بسم
الله
الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد اللهم صل على محمد لا سيما بقيه الله في الارضين ولعنوا على اعدائه الى يوم الدين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم كل وليك الحجة والحسن صلى الله عليه وعلى آبائه في هذه الساعة كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وراسلا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في هذه السورة الثالثة وهي ما إذا باع الفضول مالا يعتقد أنه للغير فتبين كونه ملكا له. الجهة الأولى، أصل هذا العقد صحيح أو فاسد؟ هذا فرق من جناب الشيخ، حكم بالصحة وفاق الجماعة، ثم انتقل إلى الجهة الثانية في المسألة وهي على تقدير الصحة، هل يستغني هذا العقد عن الإجازة من قبل نفس هذا العاقد بعدما تبين له كونه مالكا حال العقد، أم أنه بحاجة إلى الإجازة؟ الشيخ هم اختار في هذا الجهة أن العقد بحاجة إلى الإجازة. قلنا بهذا الصدد استدل عن لماذا يحتاج إلى الإجازة، لأن العقد إنما يكون نافذا على تقدير كونه مرضيا به، فإذا لم يكن الرضا موجودا هذا العقد لا يكون صحيحا، طبعا هم لا يكون باطلا، يعني الصحة تبقى تأهلية ليست فعلية، الصحة الفعلية تجارة عن تراب تحتاج إلى الرضا وطيب النفس فعلا، مثل سائر العقود الفضولية التي يتعقب العقد إجازة ورضا من المال. زين، قلنا أيضا أن الشيخ يتعرض بعد إقامة الدليل الذي ذكره أدلة طيب النفس وحلية عدم حلية مال الغير إلا بطيب نفسه، هذه الأدلة يتعرض لإشكالات في المسألة من قبل القائلين باستغناء هذا العقد عن الإجازة، ويجيب عن هذه الإشكالات حتى يستقر هذا الرأي إن شاء الله. الإشكال الأول الذي يذكره بعنوان دفع الدهن، دفع التوهم المقدر، يعني يذكره أنه ربما يقال للشيخ بأنك تلتزم بالصحة وتلتزم أيضا بوجود الإجازة من قبل هذا المالك الفعلي، هذا الالتزام بالصحة والإجازة ينافي ما تقدم قبل أصدر ونشير إليه إن شاء الله حين تطبيق العبارة، بأنك قلت قصد المال، قصد نقل المال المعين إن كان كافيا في العقد في البيع، هذا القصد الآن موجود في هذا الولد الذي يبيع مال والده بزعم أن الوالد والمورث حي، ثم تبين كونه هو مالك لأنه يقصد نقل هذا المال المعين، هذا القصد إذا موجود فلازمه صحة العقد، إذا هذا القصد لا يوجد سلام عليكم ورحمة الله فلازمه فساد العقد، وأما الالتزام بالصحة ثم الالتزام بتوقفه على الإجازة صبحكم الله بالخير، هذا لا يمكن الجمع بينهما، أمران متنافيان، يعني ما تدعيه هنا ما ذكرته مع ما ذكرته قبل. جناب الشيخ يرد هذا الوهم ويجيب عنه بأننا ذكرنا قصد نقل مال معين، دائما المبيع إذا كان جزئيا خارجيا شخصيا قصد نقل المال، ليس الكلام الآن في بيع الكلية، قصد نقل المال المعين هذا يكون مصححا للعقد. وأما وقوعه عن نفسه أو وقوعه لمالكه، هذا هم أيضا ذكرنا أنه لا يكون وقوعه لنفسه نافعا ولا يكون وقوعه لغيره قادحا، على تقدير أن يكون لنفسه لا يكون قصد وقوعه للغير قادحا. إذا هم كان للغير لا يكون قصد وقوعه لنفسه قادحا في وقوعه لمالكه ونافعا لوقوعه لنفسه، هذا ما يأثر. المهم أن يكون قاصد لنقل هذا المال المعين. وأما أنه مالكه من هو، ذاك أمر آخر يرتبط بأن المالك الحقيقي من هو. ذلك المالك الحقيقي بيده أمر الإجازة والرجعة. إذن قصد البيع هنا موجود في نقل في بيع الولد، المال الذي يبيعه وهو في متن الواقع ملك لنفسه لكن بحسب زعمه ملك لوالده. حينما يقع هذا البيع بقصد أن يقع للمالك، يعني بقصد أن يقع للوالد، قصد نقل المال المعين موجود وهو هذا الكتاب، لأنه ليس بعابد هذا الولد، عنده قصد جدي للبيع. لكن حينما يقصد وقوع هذا البيع للمالك بحسب زعمه وهو الوالد، هذا قد تخلف. مقتضى هذا التخلف أن نقول بأنه يحتاج إلى الإجازة والتزمنا بالإجازة. فإذا ما ذكرناه قبلا من أن مقوم العقد هو قصد نقل مال معين، هذا نحن لا نخالفه، نبقى على هذا الرأي. لكن الكلام في أن هذا القصد كافي حينما يتبين أن العقد هو المالك في متن الواقع وهو لا يعلم، أو لا يكفي، قلنا بعدم الكفاية. لماذا؟ لأن المعتبر كما أشرنا في يوم الأربعاء إلى هذا المطلب أن من تطيب نفسه بالتصرف في ماله لا بد وأن يكون عالما بأن المال ملكه ثم تطيب نفسه بالتصرف فيه، وإلا إذا طابت نفس الإنسان بالتصرف في مال وهو في ملكه واقعا ولكنه لا يعلم أنه هو مالك، مثل هذا الطيب ليس موضوعا لحكم، واستشهدنا بفروع الآن أن يأتي بيانها. من هنا جناب الشيخ يقول يظهر أننا، يعني أن التزامنا بصحة هذا البيع تأهلا لأن مقوم العقد وهو قصد نقل المال المعين موجود، لا ينافي التزامنا بأن هذا العقد يحتاج إلى الإجازة لأدلة اعتبار الطيب والتراضي والفروع التي يستشهد بها. هذا مهم، لأنه هذا مهم في مسألة من يبيع مال الغير بزعم أنه للغير ولكن هو في متن الواقع له، هاي مشكلة جاي تصير. أنه الإنسان إذا هو يبيع مال نفسه يجيز مال نفسه، يجيز بيع مال نفسه، هذا شنو معناه؟ الشيخ يقول هذا الدليل الذي يشترط، صبحت الله، يشترط طيب نفس المالك لا يشترطه بمطلق طيب النفس، بل حصة من هذا الطيب موضوع لترتيب الشارع الأثر على هذا الطيب. تلك الحصة شنو؟ أن يكون ذلك الذي طابت نفسه عالما بأن هذا المال الذي يتصرف فيه هو ماله. لذلك يستشهد الآن فروع ثلاثة لتثبيت هذا المطلب، وإن شاء الله نقرأ نشوف كيف يصير مصير البحث. وأما هنا وصلنا، وأما ما ذكرناه، وين ما ذكرناه على عيني قبل هذا، ولأن قصده إلى نقل مال نفسه إن حصل هنا بمجرد القصد تقريبا قريب 20 سطر 15 سطر، ما عندكم شيء المجال يعني كم الفاصل الصح. ما ذكرنا هذا الآن يبين مضمونه، من أن قصد نقل ملك نفسه إن حصل أغنى عن الإجازة وإلا فسد العقد، هذا ما ذكرناه سابقا. هذا الذي ذكرناه الآن الشيخ يقول قصد نقل المال المعين موجود ولكن هذا القصد لا يغني عن الإجازة، ففيه أنه يكفي. يعني الآن لازلنا على هذا الكلام ونقول بأن هذا القصد موجود، القصد المصحح للمعاملة سبحان الله، أنه يكفي في تحقق صورة العقد الصورة القابلة للحوق اللزوم، يعني لحوق الإجازة، يكفي شنو؟ القصد إلى نقل المال المعين. الآن من ولد قصد جدي عنده إلى نقل هذا المال المعين، ولكن قصد كونه هذا المال المعين مال نفسه أو مال غيره مع خطئه في قصده أو صوابه، يعني على تقدير أن يكون مصيب، وعن مصيب يعني في مد الواقع هو أن يعلم أن هذا المال إله أو لا للغير، أو لا يكون مخطئ، السام مخطئ في مد الواقع إله وهو لا يعلم، أو في مد الواقع للغير أو لنفسه، مثل الموارد التي الإنسان يزعم أن المال إله لكن يتبين أنه في ملك في الواقع مو غاصبها، لكن في موارد خطأ الأمارة يبيع مال يعتقد أنه ملك، أن هذا الكتاب مع أنه موجود في مخزن كتبي بنائي أنه، لكن بعدين يتبين لي أنه هاي كانت عارية عندي مو إلي، أنا الآن بعت هذا المال، هذا المال الزمام الصح بيد المالك، أنا سواء كنت في قصدي حين البيع مصيبا أو مخطئ، لأنه أنا اعتقادي أن هذا الكتاب لي أنا مخطئ فتبين أنه للغير. هسا عكس المطلب، إذا هذا الكتاب هو في مد الواقع لي وبيد غيري وأني بعته بزعم أنه للغير لكن تبين أنه لي، ماكو فرق. على كل حال حين القصد المقوم هو قصد نقل المال المعين، القصد الغير المقوم أنه يقع لي أو لغيري، ذاك تابع بأن الملكية خيط والربط الملكي بين من وبين هذا الكتاب، إن كان لي نعم يكون صحيحا، إن كان لغيري لا يكون صحيحا، يعني لا يكون صحيحا بالفعل، يعني يحتاج إلى الإجازة. وقصد كونه مال نفسه أو مال غيره مع خطئه في قصده أو صوابه، يعني على كلا التقديرين أو صوابه في الواقع، هذا القصد لا يقدح ولا ينفع كما تقدم هم سابقا بين هذا المقام. ولأجل عدم كون هذا القصد غير قادح ولا نافع، قادح غير قادح في وقوعه للغير ولا نافع لوقوعه لنفسه، بنينا على صحة العقد بقصد نقل مال نفسه مع كونه مالا لغيره، يعني إذا قصد وهو لا يعلم يقصد أن يبيع هذا المال لنفسه لكن هذا تبين في أنه في مد الواقع هو للغير، هذا غير قادح. يعني شنو غير قادح؟ يعني إذا ذلك الغير أجاز يصير صحيح وإلا لا يكون صحيح. هذا بالنسبة إلى المنافات بين تلك الجملة التي تقدمت وبين التزامه بالصحة والإجازة. زين، الآن جهة أخرى يتعرض لها، وأما أدلته اعتبار التراضي وطيب النفس، حاصل المطلب احنا عندنا قصديا، عندنا قصد مقوم وعندنا قصد غير مقوم. الآن ربما يقول للشيخ إذا هذا العقد بحاجة إلى إجازة لا يكون صحيحا، فكما أن قصد أصل البيع إذا لم يكن متحققا يكون باطلا للعقد، هنا هذا الرضا هم لا يجبي لأنه رضا غير المالك، أو رضا المالك بعد ما يحتاج إلى تجديد الإجازة. لماذا تقول بأنه نحتاج إلى الإجازة؟ الشيخ على الله مقامه يقول عندنا قصدين، أحد القصدين إذا تخلف أصل البيع يصير باطل. شنو القصد الذي تخلفه؟ لأنه مقوم، وهو قصد المبادلة بين المالين، هذا إذا تخلف بعد مقابل للجبران والتدارك هذا مخل باطل يصير. أما إذا هذا القصد المقوم كان موجود، الشر وحب الرضا وطيب النفس هذا ما كان موجود، هذا قابل للتدارك بشنو؟ بأدلة الفضولي، أدلة الفضولي التي دلت على أن الرضا لا يعتبر مقارنته للعهد، إذا هم تحقق فيما بعد الإنشاء يكفي، هذا قصد غير مقوم، وإلا إذا كان مقوم يصير مثل قصد أصل النقل والتمليك قادحا تخلفه قادحا في الصحة لكنه ليس قادح. وأما أدلة اعتبار التراضي وطيب النفس فهي دالة على اعتبار رضا المالك هذه الجهة، مو مطلقة بل بنقل خصوص ماله بعنوان أنه ماله، هاي بعنوان أنه ماله له دخل، هذا عليه إثبات الشيء، لا بنقله، هذا معطوف على النقل. رضا المالك بنقل خصوص ماله بعنوان أنه ماله، لا رضا المالك بنقل مال معين يتفق كونه ملكا له في الواقع، هذا مو كافي. لماذا مو كافي؟ فإن حكم طيب النفس والرضا لا يترتب على ذلك، على ذلك يعني على نقل مال معين، لا يترتب على نقل مال معين. فلو أذن في التصرف في مال، هسه الشواهد يذكرها، هذا الشاهد الأول، أخرج من باب البيع تعال إلى الفروع المتفرقة الأخرى. الفرع الأول هذا، فلو أذن في التصرف في مال معتقدا أنه لغيره، والمأذون يعلم أنه له، لم يجز له التصرف بذلك الإذن. أنا الآن أقول لزميلي اتفضل طالع في هذا الكتاب، أنا زعمي أن هذا الكتاب لي، فأأذن للغير أن يطالع، لكن هذا الغير المخاطب يعلم أن هذا الكتاب ليس لي، ليس لي. أنا الآن طيب النفس بتصرف ذلك المخاطب، لكن المخاطب يعلم هذا الطيب إلى قيمة في جواز تصرفه، إلى دخل لا ما إلى دخل، عليه أن يجتهد. فمطلق طيب النفس مو من طيب النفس بما أنه يصدر من المال، لأنه يتصرف في مال شخص، في مال معين، هذا التصرف في مال شخص معين لابد أن يكون من شخص تطيب نفسه، وهو في متن الواقع أيضا مالك، له ولاية على الإذن للغير في التصرف. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني اللي يدل على أن مطلق طيب النفس ليس موضوعا للأحكام الشرعية، ولو فرضنا أنه أعتق عبدا عن غيره فبان أنه له، لم يعتق، جاءني شخص وقال أنا لا أتكلم بالصيغة العربية الفصيحة، أنت أعتق هذا العبد، أعتقه عن نفسك، بس عن نفسك أو عني، الفرق الآخر يجي عن نفسك، هذا لا. أعتقه عني، هذا هم قال أنت حر مثلا لوجه الله، أجرى الصيغة مسألته، تبين أن هذا العبد هو ملك للمعتق لا لذلك الذي استرعى إجراء الصيغة، هذا العبد يقع أو لا يقع؟ لا يقع. ليش؟ لأنه هذاك الإنسان الذي وكلني في إجراء الصيغة هو طابة نفسه، أنا أيضا المجرخ الوكيل في إجراء الصيغة، شوف شيء. لكن هذا طيب النفس مطلقا يؤثر، يطيب النفس بما أنه مالكه، فهو ليس بمالك في متن الواقع، شنو فائدته؟ ولو فرضنا أنه أعتق عبدا عن غيره فبان أنه له، يعني لنفسه، لم ينعتق، هذا الحكم حسب الظاهر إجماعي مسلم. الفرع الثالث اللي هو شاهد على أن مطلق طيب النفس لا يكون كافيا، وكذا لو طلق امرأة وكالة عن غيره، هذا بعد أوضحته يوم الأربعاء، فبانت زوجته، هذا لا يتحقق الطلاق، لا يتحقق الطلاق، مع أنه طابت نفسه بالطلاق، لكن طابت نفسه بطلاق زوجة هذا الموكل، مو زوجة نفس المجري للصيغة، هو ما أراد أن يطلق زوجته، هذا طيب النفس شنو قيمته؟ لأن الأصل المقارن إلى طلاق زوجته وعتق مملوكه معتبر فيهما، فلا تنفع الإجازة، لأنه العتق والطلاق من الإيقاعات، ما تتحمل التعيق، هذا بالفعل لابد أن يكون حين إنشاء الطلاق راضيا بالطلاق أو راضيا بالعتق. مو مثل البيع. الآن يأتي بيان الفرق، ما هو الفرق بين البيع؟ في أن الرضا إذا لم يكن موجودا، بل حتى إذا كانت كراهة موجودة، البيع ما يصير باطل، بل يصير معلق على أنه تلحقه الإجازة والرضا أو لا، بخلاف الإيقاعات. الإيقاعات لابد وأن يكون هذا القصد وطيب النفس والمقومات كلها متحققة في زمان إن شاء الله. هذا الفرق موجود بين العقود والإيقاعات، ولذلك في أول مسألة الفضول هم نبه الشيخ على هذه النقطة، قال الشهيد في غاية المراد أعلى الله مقامه، كأنه يظهر من الإجماع على أن الفضولية لا تجري في الإيقاعات وإن جرت في العقود. هذا الفارق، لأن القصد المقارن إلى الطلاق مو كل قصد، يعني الرضا الطيب النفس لابد أن يصير مقارن إلى قصد الطلاق، هذا هو مو موجود. إلى طلاق زوجتي وعتق مملوكي معتبر فيهما، يعني في باب العتق وفي باب الطلاق، فلا تنفع الإجازة اللاحقة. هذا هم فرع ثالث. الفرع الرابع هم بينا يوم الأربعاء، ولو غره الغاصب، لكن أنا بينت شيء آخر، هذا الفرع شيء آخر، ذلك اللي أنا ذكرته اللي يأتي في أحكام الرد، الشيخ يذكر كمثال قاعدة الغرور، قضية تقديم الطعام وكذا، لكن هذا اللي الآن جناب الشيخ يذكره لأجل أنه أيضا لا عبرة بهذا الطيب النفس بدون زعم الملكية. يقول إذا جاءه الغاصب، جاء شخص إلى هذا العالم، إلى هذا الذي يجري صيغة العتق بصورة صحيحة، قال له هذا العبد عبدي أعتقه عنك أيها العالم، هذا العالم قال ما يخالف، العبد أنا أعتقه عن نفسي، لأنه هذا رضي المالك المعتق المولى، رضي بأن أعتقه عن نفسي أعتقه. تبين أهم العبد هو ملك لهذا المعتق لا لذلك الغاصب، هو عبد مغصوب كان بيدي هذا الغاصب. الآن هذا المعتق اللي أعتق هو أعتق، يعني أنشأ اعتاق عبد نفسه، ولا الغاصب ما إلى قيمة، يغاصب عدوانية. هذا العتق يقع في مثل الواقع أو لا يقع؟ لا يقع. ليش؟ لأنه بعنوان أنه مال نفسه، ملك نفسه، ما أعتقه، ما أعتقه. يعني لو كان يعلم هذا المعتق، هذا المولى، لو كان يعلم أن هذا العبد هو عبد لنفسه، هل كان ينشئ صيغة العتق؟ لما كان ينشئ صيغة العتق. ولو غره الغاصب فقال هذا عبدي اعتقه عنك، فأعتقه عن نفسه، يعني نفس المعتق، فبان كونه له، فبين أن العبد هو أيضا من كل المعتق، فالأقوى أيضا، يعني كما ذكرنا في مثال العتق الماضي وفي مثال الطلاق، عدم النفوذ وفاقا للمحكية عن التحرير وحواش الشهيد وجامع المقاصد. هؤلاء الثلاثة، علامة الحلي والشهيد الأول والمحقق الكافي، في مثال اغترار المولى بأن هذا العبد ليس له وأعتقه عن نفسه، حكموا بطلان هذا الحكم، حكموا بطلان. المحقق الكركي إلى زيادة، الزيادة شنو؟ الزيادة أنه يحكم ببطلان هذا العتق، ولكنه لا يحكم ببطلان البيع، يعني إذا باع مالا تبين أنه، هي مسألتنا، من باع مالا بزعم أنه لغيره لكنه في مثل الواقع هو ملكه، هناك حكم بالصحة، مو بس حكم بالصحة، حكم بالاستغناء عن الإجازة. على كل حساء فرع يبقى أنه ذلك بحث آخر بي. في هذه المسألة، في مسألة العتق، أيضا حكم بالبطلان مع حكمه هذا المحقق الكركي جامع المقاصد بصحة البيع هنا، يعني في الصورة الثالثة، وهي أن يبيع بظن حياة الوالد المورث فتبين موته وأن المال له في زمانه بصحة البيع هنا ووقوفه على الإجازة. المحقق الكركي، المحقق الكركي قال بالوقوف على الإجازة أو بالاستغناء عن الإجازة، بل وقوفه على الإجازة بل. لكن دليله كان علي بن عند الشيخ، لذلك الشيخ استدل بدليل آخر. لأن خب ما هو دليل المحقق الكركي هذا بعد؟ لأن العتق لا يقبل الوقوف، يعني إذا العتق كان من العقود بل هذه يصير متوقف على الإجازة، أما بما أنه من الإيقاعات، الإيقاعات لا تقبل الوقوف على الإجازة، لا تقبل يعني الفضولية لا تجري في الإيقاعات. فإذا لم يحصل القصد إلى فك ماله مقارنا، يعني بما أنه ماله مقارنا للصيغة، لصيغة العين وقعت باطلة، صيغة الصيغة وقعت باطلة بخلاف البيع، بخلاف البيع يعني القصد إلى تمليك هذا المال المعين إذا كان موجود في نفس العقد هذا يكفي. أما أنه يقع لنفسه أو لا يقع لنفسه، يقع لغيره، بعد هذه أمور إضافية يمكن فيما بعد علاجها. القصد المقوم هو هذا، هذا المطلب من المحقق الكركي صار منشأ لإشكال عليه أورده السيد العامري على الله مقامه في مفتاح الكرامة. الإشكال هذا أنك أيها المحقق تقول بأن قصدك، لأن المسألة معنونة فيه هذا الموجود في مثل القواعد، لو باع مال مورثه بزعم حياته فتبان كونه ميتا، هي هاي مسألة. هنا يعترض على المحقق الكركي بوجهين. الوجه الأول التناقض، أنك تحكم في بيع بزعم أنه لغيره فبان أنه له في متن الواقع بالصحة والتوقف على الإجازة، ولكن في باب العتق الآن تحكم بالبطلان. ما هو الفارق بين المسألتين؟ بل العتق أولى بالصحة، أنت التزمت في البيع بالصحة، العتق أولى بالصحة. لماذا أولى نذكر؟ لكن إشكال السيد العامري الأول، إشكال الأول هذا، يقول إما أن تقول بأن القصد المقوم إلى البيع والعتق مفقود فلا بد وأن تحكم بالبطلان فيهما، وإما أن القصد المقوم للعتق والبيع موجود فلا بد وأن تحكم بالصحة فيهما. فكيف تحكم في مسألة البيع، بيع الولد مال أبيه، تحكم بالصحة والتوقف على الإجازة، ولكن في مسألة عتق مال نفسه لكنه جاهل بأنه مال نفسه تحكم بالبطلان؟ لماذا؟ ما هو الفرق؟ هذا التناقض، فلا بد إما من الحكم بالبطلان فيهما أو بالصحة فيهما. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي يريده على المحقق الكركي يقول كان المناسب أن تحكم بالبطلان في البيع والصحة في العتق، لأن الشارع المقدس غلب جانب العتق على جانب الرق، فكان المناسب في هذا في هذه المسألة، يعني إذا اعتق عبد نفسه لكنه كان جاهلا بأنه ملك نفسه، وهو لا عتق إلا في ملك، الملكية هم موجودة، القصد إلى العتق هم موجود، كان المناسب أن تحكم بالصحة. هسا في البيع تحكم بالصحة والبطلان أمر آخر، لكن أنت إذا تلاحظ الدليل الشرعي الدال على أن الشارع غلب في باب العبيد والإماء كلهم، مو بس العبيد، الإماء العبيد كلهم، المماليك بصورة عامة غلب، الدليل هم الموارد التشبث بالحرية بعد الموجودة، هي كلها جانب تغليب جانب الحرية، جانب العتق على جانب الرق. خب هذا الدليل موجود، خب بمقتضى هذا الدليل كان المناسب أن تحكم بأن الإنسان إذا أعتق عبد نفسه جاهلا بأنه عبده أن يكون العتق صحيحا، فلماذا حكمت بالبطلان؟ الشيخ أعلى الله مقامه يقول لا، أصلا ماكو تناقض في كلام المحقق الكركي، وهذا الإشكال غير وارد عليه. ليش؟ يقول لأن القصد المقوم الموجود في البيع، لأن البيع من العقود، البيع من العقود التي فرضنا أنها يمكن أن تقع منجزة ويمكن أن تكون معلقة على الرضا اللاحق. أما في باب العتق اللي هو من الإيقاعات ما عندنا هذا الشيء. المناط اثنين، المناط في باب العتق وفي باب البيع متعدد، ليس قضية مجرد القاصدة حتى يقال باتحادهما حكمان إما صحة وإما فسادا. لا، الفارق موجود. الفارق الفقهاء أكثرهم فرقوا أو كلهم لعله، هذا مسلم، يعني القائلون بأن الفضولية تجري في العقود أنكروا الفضولية في الإيقاعات. في الإيقاع يقولون طيب النفس من الموقع لابد وأن يكون موجودا حين الإنشاء، هذا لا يقولون به في باب العقود، فيمكن أن يلتزم بصحة البيع وعدم صحة العقد. فإذا لم يحصل القصد إلى فك ماله مقارنة للصغير وقعت باطلة بخلاف البيع فلا تناقض، هذا فلا تناقض تنهيد لرد ما أفاده السيد العامل يعني الله مقامه، فلا تناقض بين حكم المحقق الكركي ببطلان العتق وصحة البيع مع الإجازة، كما لأنه مبنى المحقق التركي أن البيع يصح مع الإجازة بلي كما يتوهم المتوهم السيد العامري على الله تعالى. نعم، ينبغي إيراد التناقض على من حكم هناك لعدم النفوذ. هناك يعني وين؟ يعني في باب العين بلي؟ في باب العين، وحكم بقرينة هذا وحكم في البيع باللزوم وعدم الحاجة إلى الإجازة. يعني بلي الرأي الأول في هاي الصورة الثالثة اللي كان أن أصل هذا البيع من الولد صحيح أو باطل، قلنا رأي البطلان إنسان تركي ما عدا شغل، لكن رأي الصحة، رأي الصحة كان برأيين إما مع الإجازة وإما بدون إجازة. بلي إذا التزم الفقيه بأن بيع الولد صحيح ويستغني عن الإجازة اللاحقة، هذه الشبهة ترد عليه أنه كيف تلتزم في باب العتق بالبطلان وفي باب العتق بالبطلان وفي باب البيع تلتزم بالصحة والاستغناء عن الإجازة. وين الرضا؟ وين الرضا؟ إذا الرضا مو موجود، موجود في كليهما غير موجود، إذا هم موجود موجود في كليهما، هناك يرد التناقض، لكن نحن لا نلتزم بهذا المطلب. والمحقق الكركي أيضا لم يلتزم، المحقق الكركي من أولئك الذين يقولون بيع الولد لمال والده صحيح وموقوف على الإجازة بعد الالتفات وانكشاف الواقع لدى الولد، هذا بعد تناقض. يعني معناه أن الرضا الفعلي من المالك الفعلي، الرضا الفعلي من المالك الفعلي في زمان العقد ما كان موجود، لكن بما أنه عقد قابل للتأخر يمكن أن يوجد بعده ويصح. أما العتق شلون؟ العتق ما يتحمل الرضا المعلق، العتق يحتاج إلى الرضا الفعلي من المالك الفعلي، فلذلك على القاعدة لابد من الحكم بالمطلق. نعم، ينبغي إيراد التناقض على من حكم هناك في مسألة العتق بعدم النفوذ وحكم في البيع باللزوم وعدم الحاجة إلى الإجازة. منو كان اللي يقولون الرأي الأول؟ من كان الشيخ نسبه إلى منو اللي قال جماعة قالوا بل إلا أن ظاهر المحكي من غير واحد لزوم العقد وعدم الحاجة إلى إجازة المستأنسة، بل هذا جماعة قالوا. بل الشهيد المحقق في الشرائع عذر الجماعة حسن الله كانوا قائمين بالصحة والاستغناء عن الإجازة. وعدم الحاجة فإن القصد، هذا تعليل لشنو؟ هذا بيان التناقض. ليش يعني يرد التناقض على أولئك؟ فإن القصد إلى إنشاء يتعلق بمعين في البيع، يتعلق بالمعين بهذا الكتاب، بيع هذا الكتاب في العتق، هم خوب عتق هذا العهد يتعلق بمعين هو مال المنشئ في الواقع من غير علمه به، محل الكلام هو من غير علمه. فإن القصد، هذا خبر، الجملة كلها تصير خبر لفإن القصد، فإن القصد إن كان يكفي في طيب النفس والرضا المعتبر في جميع إنشاءات الناس المتعلقة بأموالهم وجب الحكم بوقوع العين. هذا التناقض، هذا الخلاف. ليش؟ لأنه هذا القصد طيب النفس موجود ولو تقديرا، يعني إن كان ملكي فقد أعتقته، هذا العتق متوقف على هذا الطيب، طيب من المالك، لكن المالك الآن جاهل، يصير تقدير. إذا كان صحيح نعم في العتق لابد من الالتزام بالصحة. وإن اعتبر في طيب النفس المتعلق بإخراج الأموال عن الملك العلم بكونه مالا له ولم يكف مجرد مصادفة الواقع، وجب الحكم بعدم لزوم البيع. فلماذا حكمتم بلزوم البيع والاستغناء عن الإجازة؟ هذا محذور التناقض. خب، فرغنا بعد من هذا البحث، فالحق أن هذا حصيلة البحث يصير، فالحق أن القصد إلى الإنشاء المتعلق بمال معين مثل بيع هذا الكتاب مصحح للعقد. شنو مصحح للعقد؟ مو يعني صحة فعلية حتى يصير مستغنى عن الإنجاز، بل يعني قابل للحق الإنجاز، بمعنى قابليته للتأثير ولا يحتاج إلى العلم بكونه مالا له. لا يحتاج يعني ما يصير باطل، مو أنه لا يحتاج يعني ما يحتاج إلى الإنجاز، لكن لا يكفي ذلك. هذا قصد الإنشاء، لا يكفي في تحقق الخروج عن ماله بمجرد الإنشاء، بل يحتاج إلى الإجازة حتى يصير طيب النفس الفعلي هو المؤثر في الصحة. خب، إذا الآن العقد تحقق، يعني القصد إلى نقل المال المعين تحقق، كما بالنسبة إلى الولد من حينما يبيع باعتقاد حياة الوالد، إن كان ذلك الإنشاء مما يقبل اللزوم بالحقوق الرضا كفت الإجازة. يعني هذا الولد حينما يتصرف بزعم حياة الولد، إذا كان تصرفه بعقد قابل للتصحيح هو يجيز، إذا كان لا تصرفه بإيقاع لا باطل. يعني إذا هذا العبد، هذا الولد بدل ما يبيع مال الوالد أعتق عبد الوالد، يعني أعتق عبدا بزعم أن والده حي، ثم تبين لا أن الوالد مات والعبد هو إله، هذا العتق يتوقف على الإجازة يباطل. هذا باطل. ليش؟ لأنه إيقاع، الإيقاع مو قابل للتعليق والتوقف على الإجازة، كفت الإجازة كما في العقود. وإلا يعني إن كان ذلك إنشاء ما لا يقبل اللزوم بالحق الرضا وقع الإنشاء باطلا كما في الإيقاعات. كم بقي من الوقت؟ ثم أنه ظهر ما ذكرنا في وجه الوقوف عن الإجازة. هذه مسألة أخرى سأتعرض، ما استطعت أن أقرأ العبارة ما يخالف، لكن أبين المطلب ولم أختصره. إحنا عندنا عقد الفضولي، هذا لعله في بعض المباحث أشرنا إلى هذا المطلب، ما كان في العبارة. عقد الفضولي يسمى بأنه عقد متزلزل حدوثاً. شنو معنى متزلزل حدوثا؟ يعني سواء جعلنا الإجازة كاشفة أو ناقلة لا فرق، أصل تأثير هذا العقد غير معلوم، متزلزل، لأنه على تقدير الإجازة يصير صحيح، على تقدير لا يصير هيج، يصير صورة عقد ما إلى واقع. عندنا هم عقد متزلزل من حيث البقاء. العقد المتزلزل من حيث البقاء هو العقد الصحيح الثابت فيه خيار من الخيارات. مثل الآن في مجلس المعاملة، المشتري والبائع كلاهما جالسان، البائع يقول بعتك هذا الكتاب بدينار، يقبل المشتري، هذا المجلس يستمر نصف ساعة، في هذا النصف ساعة الشارع المقدس يقول هذا العقد يكون متزلزلا بقاء وحدوثا. لا هو صحيح، لكن هذا بقاء مو لازم، ما دمتما في المجلس يمكنكما الفسخ. هذا معنى العقد الخياري الذي يكون بقاؤه متزلزلا. ففرقه مع العقد الفضولي شنو؟ العقد الفضولي يصير حدوثا متزلزل، يعني هو اصل العقد معلق بين السماء والارض، لا يعلم انه يعنون بعنوان انه عقد او لا، يصير صوره عقد. اما العقود الصحيحه التي يثبت فيها خيار من الخيارات، اي خيار كان، خيار المجلس، حيوان، شارع، غاب، اي شيء كان، كل هذه الخيارات تجعل العقد متزلزل، لا شك فيه. الملك لا يكون في العقد الخياري لازما، لكن هذا التزلزل هل يكون حدوثا او بقاء؟ بقاء. هسه بعد ما هذا اصل المطلب صار مقرر ان التزلزل اما ان يكون حدوثي واما ان يكون بقائي، الكلام في ان هذه الاجازه حينما الابن يبيع مال الاب يتبين كونه ملكا له ويجيز هذه الاجازه، هل هي مثل امضاء في العقد الخياري واسقاط الخيار، او انه لا مثل اجازه اللي هي في العقود الفضوليه المتعارفه، يعني لاجل تثبيت نفس العقد، تصحيح نفس العقد؟ هذا ياتي ان شاء الله غدا. وصلى الله على محمد واله الطاهرين.